بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله عليكم مشاهدينا الأكارم. أزكى وأطيب التحايا نوجهها إليكم أينما كنتم عبر أثير قناة أصيل الفضائية، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي المباشر في شهر محرم الحرام فقه عاشوراء. في الاصطلاح السياسي، الثورة هي تغيير أساسي في الأوضاع السياسية والاجتماعية يقوم بهذا التغيير الشعب في دولة ما. والثورة الحسينية لها فرادتها في التاريخ الإنساني، فهي هدفت لاستنهاض إرادات أبناء الأمة لكسر قدسية الطاغوت وخلع الشرعية والإسلامية عنه، ولإحداث تغيير جوهري في العقل الجمعي تجاه التعامل مع الطاغوت والمفسدين في الأرض، ولإرساء قيم التوحيد ومبادئ الحرية والعزة والكرامة والعدالة في ساحة الأمة. وهي ثورة أسست لثقافة الاستشهاد الواعي تحت راية قيادة رشيدة مخلصة، عندما تتطلب مواجهة الطاغوت بذل أغلى التضحيات من الأنفس والدماء. وكانت ارتداداتها المدوية شرارة انطلاق ثورات وثورات ضد حكم طواغيت بني أمية، وصولا إلى زوالهم في ظروف قياسية وفي زمن قياسي، وكانت مشعلا وموئلا لأحرار العالم الشرفاء وقادة المقاومات المتبعة للمنهج الحسيني الإلهي في زماننا الراهن. في هذه الحلقة مشاهدين الأكارم، نطل وإياكم على ثورة كربلاء لبيان ثمارها الفكرية والسياسية والاجتماعية والنهضوية، وكيف أسست لمنطق الإسلام الثوري، كما نجيب مشاهدينا على أسئلتكم التي تردنا عبر الهاتف وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولهذه الغاية يسعدنا أن نستضيف أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سماحة الشيخ أسد محمد قصير. أعزائنا، هذا فاصل ونواصل بعده الحلقة، فابقوا معنا.
يا ليتنا كنا معكم، فلنحذر من أن يكون رجاؤنا أمنية غير صادقة في حقيقتها، فمن صدق في رجائه منا لم يصعب عليه العمل بتعاليمهم والاقتداء بهم، فتزكى بتزكيتهم وتأدب بآدابهم. آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني.
أهلا بكم مشاهدينا الأكارم، وكما في كل حلقة أذكركم بأنه يمكنكم الاتصال بنا ولطرح أسئلتكم وإبداء مداخلاتكم وأيضا التفاعل معنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. اسمحوا لي مشاهدينا أن أرحب بضيف الحلقة سماحة الشيخ أسد محمد قصير. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، وعظم الله لكم الأجر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله لكم ولجميع المشاهدين الأعزاء.
أهلا بكم دائما سماحة الشيخ. لازلنا وإياكم في رحاب رسالات عاشوراء. عندما تقدمون الثورة، تقدمون فرادة ثورة الإمام الحسين بين كل الثورات في التاريخ. اليوم نبحث وإياكم في ثمرات هذه الثورة، وكيف أسست لصناعة ثورات أخرى بمنهج جديد وبتوقيع حسيني. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثورة الطف كما أنها أنقذت الإسلام دينا وفكرا ومنظومة وقيما، وفضحت مؤامرة المشروع الأموي الذي أراد أن يستبدل دين الإسلام، يستبدله بالجاهلية، وكما ذكرت يستبدله بما هو أخص وأقل من الجاهلية. وثورة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام استطاعت أن تحافظ على الدين، على الإسلام، فالدين هو حسيني البقاء ومحمدي الحدود. ولكن هذا ليس كل ما قدمته ثورة الإمام الحسين، وإن كان هذا العطاء عطاء كبير وجزيل، والإمام الحسين له فضل في رقاب كل مسلم وفي كل الأجيال، لأنه لولا الحسين لم يصل إلينا الإسلام المحمدي الأصيل، بل وصل إلينا إسلام مزور باسم الإسلام المحمدي الأصيل. ولكن هذا ليس كل ما قدمته ثورة كربلاء. ثورة كربلاء لا شك أيضا أنها عطاءات ولها بركات عظيمة جدا. من هذه العطاءات هي صناعة الثورات. ثورة الطف هي التي صنعت ومهدت وأسست للثورات، لكثير من الثورات التي نقرأها في التاريخ، تلك الثورات التي هزت عروش الظالمين والمستكبرين والطغاة والمترفين. وثورة الإمام الحسين عليه السلام نستطيع أن نقول بأن هي من صنع الكثير من الثورات التي في نقرأها في التاريخ، والتي كان لها دور كبير جدا في زلزلة عروش الظالمين. نعم. من ثورة الحرة، والحرة واقعة الحرة هي ثورة.
نعم.
هي ثورة على يزيد، لأن هذه الثورة انطلقت بعد ثورة كربلاء. هنا استيقظ أهل المدينة، صار عندهم صحوة وعي، فأرسلوا شخصا، أرسلوا رسولا إلى يزيد ليتعرف على يزيد عن كثب، فوجدوا أن يزيد كما قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وبالتالي انطلقت هذه الثورة على يزيد. هذه كانت أول ثورة وأول شعلة من ثورة الإمام الحسين في كربلاء،
وأول خلع علني لما يسمى ببيعة الطاغوت، يعني هم خلعوه. نعم. علنا. نعم.
وهكذا توالت الثورات. في بعض الثورات كان لها طابع ثأري، في بعض لها طابع أنه توبة، جبران لما للتقصير الذي حصل، ولكن في الدافع الأساسي لهذه الثورات هو في الواقع كان هو أن تقول لا للظالمين، لا للمستكبرين، لا للفراعنة، لا للحكام بني أمية. فهذه هي حقيقة هذه الثورات، وإن كان الآن التاريخ يقدمها لنا بأن هي ثأرية، بأنها كانت تطالب بالثأر، أو أنها لا، القضية ليست كذلك. وأنا أعتقد بأن هذه قراءة غير صحيحة. حتى ما يعبر عنه بثورة التوابين، هي ليست ثورة التوابين، هي في الواقع رفض لما فعله النظام الأموي الجائر من مجازر ومن قتل ومن اعتداءات. فعلى كل حال هذه التوصيفات أنا لا أوافق عليها، ولكن نحن لا نريد أن نقف كثيرا عند هذه. وهكذا توالت الثورات، حتى أيضا في استمرت هذه الثقافة، ثقافة الثورة على الظالم ومعارضة الظالم، استمرت حتى إلى عهد بني العباس. ولكن قبل بني العباس هناك ثورات عظيمة جدا، مثل ثورة الإمام زيد الشهيد عليه السلام. هذه الثورة أنا أعتقد بأن هي أشبه الثورات في بكربلاء. يعني إذا أردنا أن نصنف ثورة الإمام زيد الشهيد، هي لم تكن أيضا ثورة من أجل تغيير واقع اجتماعي فقط، بل هي أيضا كانت ثورة، هي كانت تنطلق من الغيرة على الدين. وكان يخشى الإمام زيد أن
أن تستعيد المؤامرة الأموية، تستعيد حياتها بالقضاء على الدين. ومن هنا أنا أعتقد بأن ثورة الإمام زيد تشبه إلى حد كبير، يعني أشبه ثورة في تاريخنا الآن نحن، هي ثورة الإمام زيد، تشبه إلى حد كبير جدا ثورة كربلاء، لأن هي ثورة كانت في نفس الوقت هي ثورة لها طابع معرفي وأيضا لها طابع اجتماعي، وسأبين هذا الأمر إن شاء الله في آخر هذا اللقاء. على كل سأعود إلى ثورة الإمام زيد، هذه الثورة للأسف التي مغيبة
مظلومة،
يعني لماذا فقط الإخوان الزيدية يحيون هذه الثورة، أو إخواننا اليمنيون زيود وشافعيون لماذا فقط يحيون ذكر هذه الثورة؟ نحن أيضا علينا سنة وشيعة أيضا أن نحيي هذه الثورة، لأن هذه الثورة هي كانت، وكما أنا أعتقد بأن هي كانت بتنسيق مع الإمام الباقر عليه السلام، هذه الثورة هي أكثر من ذلك، هذه الثورة هي أعلى أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقال للحسين بأنه سيخرج من صلبك ولد، وهذا الولد على كل حال سيكون على خطأ الحسين عليه السلام في ثورته. وكذلك أيضا هذه الثورة التي دعمها لوجستيا معرفيا، كانت كما ذكرت كانت بتوجيه من الإمام الباقر عليه السلام.
نعم.
والذي دعم هذه الثورة لوجستيا، والذي لا ينبغي أن ننسى فضله وموقفه، وللأسف هناك من باسم الشيعة، باسم التشيع اللندني على كل حال،
نعم،
من يطعن بمن دعم ثورة الإمام زيد وضحى من أجلها، وأنا أعتقد بأنه دفع حياته ثمنا لثورة الإمام زيد، وهو الإمام أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة هو كان من طلاب، كان تلميذا في مدرسة الإمام زيد، لأن الإمام زيد كان عالما كما يصف الإمام الرضا عليه السلام، عالم من علماء آل محمد، ولم يكن فقط قائد سياسي أو أنه كان مجرد أنه كان شخصية سياسية كما يصور، كان عالما كبيرا، كان عنده علم وعنده عدل. والإمام الجعفر الصادق عليه السلام يصفه بالعارف، عالم، عارف يعني لها معنى كبير جدا أيضا معنويا وروحيا.
نعم.
وكان عارفا، كان عالما من علماء آل محمد، وأيضا في نفس الوقت كان يملك الوعي والبصيرة، وكان يتكلم على فكرة مهمة جدا في النصوص التي وردت عن الإمام زيد رضوان الله تعالى عليه، كان يتكلم عن البصيرة والوعي. ولهذا السبب ثورة الإمام زيد هي أحيت ثورة الحسين في ذاكرة المسلمين.
نعم.
وهذه قضية مهمة جدا، هذه كانت من أهداف الإمام زيد عليه السلام، أنه كان يريد أن يحيي مرة أخرى ثورة كربلاء، ولكن يحييها من خلال هذا الفعل الذي قام به، هذا الفعل الحسين الذي قام به،
وهو استشهد فعلا وأصحابه المخلصون في ملحمة عظيمة، يعني
ملحمة عظيمة جدا. وكذلك أيضا صلب 4 سنوات بقي مصلوبا، 4 سنوات بقي مصلوبا وعريانا. نعم، يقال أن العنكبوت حاكت على عورته، لأن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بشكل عام هم ونساؤهم لا يرضى الله عز وجل لهم ما يمس بعرضهم وشرفهم، هذه قضية محسومة. لهذا السبب أنا أرفض الكثير مما يأتي أحيانا في السيرة الحسينية، الأمور التي تمس العرض، تمس الشرف، هذا ممنوع. الله عز وجل منع كل شيء أن يجري على أهل البيت ويخالف العرض والشرف.
طبعا فكرة الصلب سمعت الشيخ هي فكرة أموية أيضا.
نعم، هو أول من أسس للصلب، دفن النساء أحياء، تعليق النساء بثديهن، وذبح الأطفال، هي طريقة فرعون. وفرعون أيضا كان يصلب وكان يذبح، هذه طريقة فرعون. وهذا ما فعله الأمويون السفيانيون، يعني معاوية ويزيد وكذلك طبعا لم يخرج من الامويين الا هذا معاويه ابن 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 يزيد.
نعم.
هذا الرجل الوحيد الذي كان انسانا كان مؤمنا
وتم اقصاؤه بسرعه يعني وتم تحييده عن الساحه بسرعه.
40 يوم وقتلوه، 40 يوم وقتلوه. وكذلك من الامويين المروانيين لم يخرج الا عمر بن عبد العزيز رضوان الله تعالى عليه، وايضا حكم سنوات قليله ودس اليه الصم، طبعا دس اليه والى اخيه والى ابنائه، هذه قضية ربما لاول مره يسمعها المشاهدون، دس اليه الصم هو واخوه. يعني لماذا؟ لانه العائله هذا البيت، هذا البيت كله كان يطالب بالإصلاح.
أيضا سماحة الشيخ، سنة السم هي أيضا بتوقيع أموي، الإسلام لا يقبل بالتسميم.
السم والغدر، هذا الغدر هذه أصلا أيضا هذه كانت من صفات اليهود. اليهود معروفين بالغدر ومعروفين باستعمال السم في الفلة. هذه طريقة يهودية وهذا جزء من التحالف، هذا نوع من التحالف اليهودي الذي أنا ذكرته في الحلقات السابقة، اليهودي الصوفي الأموي في تحالف. هذا التحالف للأسف إلى الآن لم يكشف عنهم. أنا أعتقد أكثر من ذلك بأنه أمية هو كما يقول المؤرخون هو صفوري، يعني هو ليس من قريش إنما ألصق بقريش، وأنا أعتقد هذا الإلصاق هي عملية يهودية، زرع يهودي في جسم قريش، وبالتالي نستطيع أن نفسر على هذه النظرية الكثير من الاغتيالات التي صارت، السيد هاشم عليه السلام، السيد عبد الله عليه السلام، محاولات الاغتيال الكثير للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا أريد أن أدخل في هذا الملف، أتركه للمؤرخين. مرة أخرى، البيت الأموي المرواني، نفس البيت الأموي السفياني، نفس الطريقة، نفس الأفعال، نفس المنهج، نفس الفكر، نفس المنظومة الفكرية، ولم يخرج منهم إلا عمر بن عبد العزيز رضوان الله تعالى عليه، وكما ذكرت قتلوه، يعني تخلصوا منه بسرعة. الخط المرواني، الخط المرواني يتشابه إلى حد كبير جدا مع الخط السفياني في كل شيء. مثلا أنا ذكرت أن الخط السفياني المشروع الأموي كان يعاد الدين، يعاد الدين،
نعم، ورفعوا شعار الدفن، يعني بصراحة من قيادات دفن كبرى فيه.
طيب إذا أتينا إلى المشروع السفياني مثلا، عفوا المرواني، وعلى فكرة النبي حذر منهم كلاهما، بني أمية السفيانيين، ولعنهم، لعن هذا ولعن هذا، ولعن حتى مروان وهو في صلب أبيه. النبي ما قصر، بيّن، قدم المعالم، معالم الحق الحسين، معالم الحق زيد الشهيد، حتى عن زيد الشهيد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبيّن معالم الحق، وكذلك أيضا بيّن النبي معالم الخط الانحراف، لعنهم، لعن مروان وهو في صلب أبيه، ولعن الحكم، ولعن على كل حال، كما لعن أبو سفيان ومعاوية ويزيد، لعن معاوية ويزيد، لعن الله السائق والراكب، على كل حال. ففي تشابه كبير جدا بين السفيانية، المشروع الأموي السفياني، والمشروع الأموي، ومشروع واحد،
مشروع واحد
استمرار، يعني مشروع واحد. ومن هذا التشابه والتشابه الكبير العداء للإسلام. يعني مثلا في من بين حكام المروانيين واحد اسمه الوليد. وليد، هذا الوليد سكر. هلا سكر طبعا لما يسكر الإنسان بيتكلم، يعني في سكر لأنه بيفضح الإنسان،
يخرج لاوعيه هو مكبوتاته،
يخرج طبعا. لأنه معاوية قال لي يزيد أنه اسكر بالليل وما تسكر بالنهار، لأنه بالليل لو حكى شو ما حكى تبقى القضية مخفية، ولكن لما يسكر بالنهار بيظهر ما عنده. السكران معروف، السكران بيه. الوليد سكر، طيب لما سكر ماذا فعل؟ مزق القرآن.
نعم.
هذا بدل على عداء للقرآن،
وبدل على باطنيته. سمعت شيخي، بدل على بعد الباطن،
بدل على الباطن، على السريرة، خبث السريرة، بدل على الفكر. ما هي الأفكار التي يحملها؟ مزق القرآن. بعض المؤرخين يحاول أنه هذا سكران، لا، هذا التبرير، هذا المنطق التبريري، هذا دعونا منه. الوليد لما سكر مزق القرآن، والبيت المعروف، والذهبي ينقل، الذهبي اللي هو أموي الهوى، الذهبي ينقل أنه أتوعدني أو أتوعد أن القرآن، يعني يتوعد كل جبار عنيد، فها أنا جبار عنيد. شوف الوقاحة، يقول للقرآن أنه أنا هم جبار عنيد. إذا لقيت ربك يوم حشر فقل يا ربي مزقني الوليد. مزق القرآن. الآن هناك مثلا واحد من الأوروبيين أمريكيين يعني ضللوه مثل يمزق القرآن، الآن تقوم قيامته، ولكن هذا الوليد حاكم باسم الإسلام، باسم الإسلام يمزق القرآن. ابن تيمية الأموي منظم المدرسة الأموية عده من أئمة الذين أعز الله بهم الدين والإسلام، والآن الوهابيين جماعتنا، إخواننا الوهابيين،
أنا سمعت يعني وهابي يعني يقول إن الله يعني أعطاهم وآتاهم القوة والملك، والله والله، فكل أفاعيلهم أفاعيل إلهية يعني.
طبعا، ولكن يعني لما يوصلوا لعند مثلا ابن تيمية يقول هذه الروايات التي هي متواتر عن النبي، الأئمة الاثنى عشر، الخلفاء الاثنى عشر، الأمراء الاثنى عشر، ما زال هذا الدين عزيزا ما وليهم اثنى عشر خليفة. ابن تيمية بيذكر الوليد بن يزيد، اللي عفوا الوليد وهو يزيد المروانيين، يذكر الوليد بأنه هو من الأئمة الذين أراد يعني قصدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما زال هذا الدين عزيزا ما وليهم اثنى عشر خليفة، وبيذكر الوليد واحد منهم وهو مزق القرآن. هذا طبعا يدل، أنا مرة أخرى أقول، ابن تيمية عنده فكر يهودي يا جماعة،
استخفافي أيضا، يستخف يعني استخف بالعقول طبعاً الخاصة والعامة
طبعاً.
يعني
طبعا ابن تيمية صاحب فكر يهودي،
نعم،
العلامة الحسن الدمشقي المعاصر له يقول هذا فرق من أفراق اليهود، ولكن للأسف الآن الفكر اليهودي أسس دولة، أسس دويلات، الآن 200 ونيف دولات وهابية واحدة بعد الأخرى، وهذه الدولات مبنية على فكر ابن تيمية. طيب مرة أخرى، شو أيضا المشروع المرواني كما ذكرت، هو مشروع واحد، عودة رجوع الجاهلية ومعادات للإسلام. هشام الخليفة المرواني دائما كان يحضر زيد الشهيد، ليس كما يقول المؤرخون أنه وفد عليه زيد، لا، كان يحضره إحضار،
كان يسمونه هو الآن زيد مذكرة جلب بالتعبير الحديث،
جلب توقيف، أو أنه مثلا يعني كان يأتي به مثلا مرة أتى بالهداقي، يقال له كيف أخوك، استغفر الله، يعني هذه الكلمة واقعا، هذا كيف أخوك البقرة، عن من؟ عن الإمام الباقر عليه السلام. هذا الإمام الباقر الذي أخبر عنه النبي بأنه سيبقر العلم بقرا، هذا الذي أسس حضارة للعالم الإسلامي، الإمام الباقر، باقر علوم الأولين والآخر. يقول أنه كيف أخوك هذا هشام. طيب هذا تجاه أهل البيت، تجاه هذا الإمام الذي هو، هل هو الإمام الذي بشر به النبي الأئمة الاثنى عشر، خلفاء الاثنى عشر الذين أعز بهم الإسلام؟ كيف ما هي عزة الإسلام؟
نعم،
عزة الإسلام بالفكر، بالثقافة، هم الذين نقلوا. هم
وقال لأحد أصحابه إذا شهدته أو بلغته فأقرئه عني السلام.
السلام، هذا هي عزة الإسلام، ليست عزة الإسلام بفتوحات يغتصبون فيها الأمازيغيات ويقتلون ويفعلون الأفاعيل ويرتكبون المجازر، هي عزة الإسلام. يعني إذا كانت الخلافة الإسلامية الآن من الشرق إلى الغرب، ولكن خلافة قائمة على الظلم وعلى سبي النساء وعلى ما فعلوه بالأمازيغيات وما فعلوه بال 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 بالناس بالأبرياء، هذه هي عزة الإسلام يا ابن تيمية يا وهابية؟ عزة الإسلام بالعلم، بالثقافة، بالعدالة، بالكرامة، بحرية الإنسان، هذه هي عزة الإسلام. على كل حال، أيضا مرة أيضا أخرى أحضر هشام بن حكم، أحضر الإمام زيد عليه السلام،
نعم،
أحضر الإمام زيد هذا العالم العارف المجاهد العابد الذي يقول عنه الإمام أبو حنيفة، يقول أصلا لم أرى أفقه منه، فقيه الإمام زيد. وما أدراك ما الإمام زيد؟ للأسف نحن لم نتعرف، لم يعرفونا الخطباء والعلماء على الإمام زيد. طبعا هنا أنا أحيي العالم الكبير والمؤلف العلامة القرشي الذي كتب كتابا، وأنا أنصح السنة والشيعة أن يقرأوا عن زيد، عن زيد، وأقرأ الزيدية أيضا أن يقرأوا عن الإمام زيد هذا الكتاب. والآن هذا الكتاب الآن وضعته أمامي،
هو الشيخ باقر القرشي كتاب. أعتقد
نعم هذا الكتاب، كتاب هو من أهم ما كتب عن الإمام زيد. طيب طبعا أنا أيضا يعني في أمور أنا أعتقد بأنه لابد أن نحن أن نقرأ زيد الشهيد أيضا، نقرأه كما الآن نحن نقرأ ثورة كربلاء، نقرأه من زاوية اجتماعية. ربما هذا الكتاب لم يظهر الجانب الاجتماعي، لأنه على كل حال صاحب الكتاب كان يعيش في زمن صدام الذي هو على كل حال أيضا مجرم وطاغي يعني، فربما لم تسمح له الظروف. لابد أن نقرأ الإمام زيد قراءة كما الآن أنا أفعل، قراءة اجتماعية، نحلل ثورة الإمام زيد جيد. فقال له أحضره،
نعم،
وأحضر في نفس المجلس، طبعا عن عمد وعن قصد،
نعم،
أحضر في نفس المجلس يهودي، مرة أخرى اليهود في الخلافة الأموية وفي قصر الخلافة الأموية، أحضر شاعر يهودي. طيب جيد، أحضر شاعر يهودي ماشي الحال، وقال للشاعر اليهودي أقرأ علينا الشعر. فاليهودي بدأ بشعر يسب النبي صلى الله عليه وآله.
نعم
صور يعني بعد مثلا هلأ 110 سنوات 120 سنة شاعر يهودي يسب النبي. طبعا هن بني المروان سب النبي في المدينة،
نعم،
طبعا هذه أيضا من أحد الأدلة على أنهم مشروع مثل مشروع بني مثل مشروع السفيانيين، عداء للإسلام، عداء للنبي.
نعم، وابن تيمية ومدرسته يمجد هؤلاء ويجعلهم من جند الإسلام.
أئمة هؤلاء هم الأئمة الذين بشر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ابن تيمية. فاليهودي سب النبي بشعره، هنا بعد زيد الشهيد قال له صه، تسب النبي؟ قال له صح. طيب هذا الأمر بالمعروف عن المنكر، ثورة زيد هي ثورة المعروف عن المنكر، ثورة الحسين هي ثورة المعروف عن المنكر. طبعا أي منكر الآن نحن الجماعة الوهابية جعلوا المنكر أنه إذا واحد مثلا لا يشارك بالجماعة، لا يقفل محله مثلا، هذا الأمر المعروف عن المنكر، وتركوا الأمر المعروف عن المنكر الذي هو الأصل، المنكر الاجتماعي، منكر عندما يكون الحاكم هو الذي يمارس المنكر. هذا المنكر الذي خرج من أجله الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام والإمام زيد عليه السلام.
سمحت شيخ، إن بين هلالين في زمن الخلفاء، نعم، كانت تقف امرأة مثلا في مجلس الخليفة وتقول له أنت أخطأت هنا، وتستشهد بآية هنا وهناك، ويقول فلان مثلا أصابت امرأة وأخطأت أنا مثلا، يعني نعم، نلاحظ أن كان هناك حرية في طرح، إلى أن جاء بنو أمية فأقصوا الأمر والمعروف عن ساحة البلاط وجعلوه فقط بين سواد الناس.
بل أنا هسه سأبين هذه القضية، وسأبين لماذا يعني أن ثورة الحسين هي التي أسست للثورات الآتية، يعني سأبين هذه النقطة، والذي أنا أشرت إليه في الحلقات السابقة، مسألة تقديس الحاكم، تأليه الحاكم، مسألة يعني ما نعبر عنه تصويب الحاكم، هذه هذه القضية خطيرة جدا، وأنا أعتقد من إنجازات الثورة الحسينية بأنها أسقطت هذه الروايات التي زورت رؤية الإسلام للحاكم، الحاكم الذي هو زهد تواضع وتواضع أمام الناس ورأفة ورحمة وعدالة وقسط وبر، وهذا هو الحاكم. هذه الروايات التي زورها بنو أمية ودسوها في كتبنا كعب الأحبار وجماعة كعب الأحبار، أعطوا للحاكم هذه القداسة، أن الحاكم مقدس من المقدسات. بعد ما في مقدس قرآن وأهل البيت، لا، المقدس صار هو الحاكم، والحاكم كل ما يفعله يصيب تصويب الحاكم، وكذلك أيضا تأليه الحاكم. الله كما يقول ابن تيمية صار على العرش، جالس على العرش، وعلى الأرض، من هو على الأرض؟ الله صار هو الحاكم. هذه أخطر عملية تزوير قاموا بها، تزوير طبعا فكري، يعني هذه تلاعب بعقول الناس، أخطر عملية تزوير ضمن المشروع التزوير الأموي. والإمام الحسين عندما خرج في كربلاء، هذه من ثمرات ثورة كربلاء، بأنه أسقط هذا الانحراف، وبين وقال بأن يا جماعة الحاكم إذا كان من رأى منكم سلطانا، شوف كيف أسقطها الإمام الحسين. بقي هذا الشعار جائرا مستحلا لحرم الله، جائر ظالم مستحلا لحرم الله، لأنه ما عنده عدالة، والإسلام جاء من أجل العدالة، لا، ليقوم الناس بالقصد. ولقد أرسلنا رسلا، بدي أكرر هذه الآيات حتى الناس تعرف مقاصد الإسلام، وتعرف أن هؤلاء الحكام الآن حكام الظالمين، هؤلاء لا يمثلون الدين. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط. فمن رأى منكم حاكما، اسمحوا لي إذا في اتصال أخره شوي بس حتى كمل الفكرة،
فضل.
سلطانا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، إن العهد كان مسؤولا، مخالفا لسنة الله، حتى الحاكم عليه عهد بالإسلام، الحاكم أخذ الله عليه عهد أن يدافع عن المظلومين، وأن يعطف على المساكين، وأن يقيم العدل. نعم، هذا هو العهد، العهد الذي أخذه الله عز وجل على العلماء كما يقول أمير المؤمنين، وكم أخذه على الحكام، مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير بقول ولا بفعل، فكان حقا على الله أن يدخله مدخله. وكذلك الإمام زين الإمام الحسين عليه السلام كان دائما يكرر، وما الحاكم، ما هو الحاكم؟ يعني الحاكم في 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 منظومة الإسلام هو الذي يعمل بشرع الله. لماذا كان الإمام الحسين يكرر هذه العبارات؟ يريد أن يقول للناس وللتاريخ بأن ما زوره بني الأمية من تقديس الحاكم، ومن تصويب فعله، ومن تأليه شخصه، هذا ليس من الإسلام. بالإسلام الحاكم يمكن أن تعترض عليه، يمكن تشكل معارضة، يمكن أن تقول له كلا، يمكن أن تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر. الحاكم ليس كل ما يفعله صحيح، قد يخطئ الحاكم، تنصحه، النصيحة لأولي الحكم. هذه قضية مهمة جدا، كانت من أهداف الثورة الحسينية، ومن أهداف التغيير الذي أراده الإمام الحسين، وهذا الذي أسس للثورات، هذا الذي أسس للثورات القادمة التي جاءت، لأنه الإمام الحسين ورثهم هذه الثقافة. وبعد كل إنسان مسلم عندما يجد الحاكم ظالم لا يعمل بشرع الله، كما مثلا كيزيد، وكما المروانيون، والذي منهم هشام، والذي منهم الوليد، كل من يعمل، فثقافة الحسين هي التي كانت حاضرة، هذه الإدلوجية التي زرعها الإمام الحسين وبقيت ثابتة. وفي عهدي الإمام زيد الشهيد كادت الناس أن تنسى ثورة الحسين. من هنا خرج الإمام زيد خرج على هشام أولا، وخرج عليه لأنه ظالم، لأنه كان جائرا وأيضا خرج عليه لأنه شعر بأنه يريد أن يكرر المدرسة الأموية في عدائها للإسلام. هذه نقطة مهمة. وأيضا من أهداف ثورة الإمام زيد الشهيد أراد أن يحيي الذاكرة، لأنه وجد هناك علماء سلطان يأخذون الأموال لتزوير الدين، ووجد أن هناك تحريف، هناك عملية تحريف للدين. فبأمر من الإمام الباقر وبتنسيق مع الإمام الباقر خرج الإمام زيد، وكانت تلك الثورة العظيمة. وكما مرة أخرى لابد أن نحيي موقف هذا العالم الشريف اللي هو الإمام أبو حنيفة، الذي دعم ثورة زيد الشهيد، دعمها لوجستيا، دعمها بالمال، ودعمها بالفتوى، ودعمها بكل شيء، ودفع ثمنا لحياته بسبب هذا الموقف الشريف. وكذلك أيضا دعم يحيى الشهيد ابن زيد الشهيد كذلك. الإمام أبو حنيفة له مواقف كبيرة، ليس كما يقول التشيع اللندني يريد أن يعتدي على 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 شخصية الإمام أبي حنيفة وكذلك على قبره. هذا لا يمثل التشيع ولا يمثل خط أهل البيت، كما أن التشيع اللندني لا يمثل خط أهل البيت، لا في سب الرموز، في الاعتداء على رموز إخوان أهل السنة والجماعة، ولا في أيضا هتك والإساءة إلى عرض أم المؤمنين عائشة. هؤلاء لا يمثلون منهج أهل البيت كما قال سماحة السيد السيستاني دام ظله الشريف.
نعم. اسمحوا لي سماحة الشيخ أن أرفع إليكم أسماء آيات العزاء وللمؤمنين في 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 العالم بوفاة المرجع الكبير سماحة آية الله محمد سعيد الحكيم، الذي توفاه الله تبارك وتعالى، توفاه الله اليوم في النجف الأكرم. أسماء آيات العزاء لمقلديه ولجميع المحبين في العالم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أخي أبو محمد، أنت معنا من اليمن، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. أخي أبو محمد تفضل.
حياكم الله، تحية لكم ولسماحة الشيخ، وعظم الله أجوركم بشهادة الإمام السجاد عليه السلام، وكذلك شهادة الإمام زيد الشهيد كما جاء في بعض الروايات.
عظم الله لكم الأجر، تفضل.
طبعا كما تفضل سماحة الشيخ أن الإمام الحسين عليه السلام هو مفجر الثورات، وما إن أتت الثورة الحسينية إلا وصلت تلك الثورة العظيمة ثورات إلى يومنا هذا، ونحن في يومنا هذا نلمس بركات الثورة الإسلامية المباركة التي هي امتداد لهذا الخط الثوري الذي ابتدأه الإمام الحسين عليه السلام. فالإمام الحسين عندما خرج في وجه الظالم، وجه الطاغية، هو كان كما عبر عن ذلك الإمام الخامنئي في كتاب إنسان بعمر 250 سنة، فالإمام الحسين كان له هدف، ويزيد كان له هدف في المعركة. فقد يخطئ البعض عندما يظن ويحسب معركة الإمام الحسين ويزيد بالحسابات الملموسة التي عادة يحسبونها في الحروب و موازنات النصر وما إلى ذلك. فهدف الإمام الحسين عليه السلام هو إنقاذ الإسلام، هو الإصلاح، هو تعديل مسار الإسلام المحمدي الأصيل الذي بدأ يزيد في جعل ذلك الإسلام منحرفا وخارجا عن ما جاء به محمد صلوات الله عليه وعلى آله. هذه الغاية والهدف المقدس هو الذي من أجله خرج الإمام الحسين وضحى من أجله الإمام الحسين، وهو إنقاذ الإسلام، إرجاع الإسلام إلى ما كان عليه في زمن النبي، إلى ما أنزل من السماء. وكان هدف يزيد بن معاوية هو محق الإسلام وحرف مسار الإسلام كليا. الآن عندما نأتي من بعد الإمام الحسين عليه السلام، تجلت تلك الوقائع وهذه الأحداث كليا، تجلت في الأبيات التي تلاها يزيد عندما قال: لعبت هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل، ليت أشياخ ذي بدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسد، إلى أن قال لو لأهلوا واستهلوا فرحا ولقالوا يا يزيد لا تشل. فعندما الآن ننظر هناك جبهتان، هذه الجبهتان امتدت أيضا في ثورة الإمام زيد الشهيد عليه السلام. الإمام زيد الشهيد هو خرج امتدادا لهذه الثورات، وخرج ضد الظالم الحاكم الظالم المتجبر هشام بن عبد الملك بن مروان، وكان له موقف الحق وموقف الصبر وموقف الشجاعة الذي تجلى في جميع وتفاصيل حياته ومواقفه. ولذا رأيناهم يعني في التاريخ عملوا بالإمام زيد الشهيد كما عملوا بالإمام الحسين عليه السلام، لأن المسار واحد والأهداف واحدة والامتداد واحد. حتى أنه عندما يعني قبر نبشوا قبره وقطعوا رأسه وطلبوه عاريا وعملوا،
وهذه أفاعيل الطواغيت وأفاعيل الأفاعيل المجرمة للخط الطاغوتي الأموي. شكرا لكم أبو محمد، وأيضا هذا الاتصال من أبو محمد من جواد. عاود الاتصال أخي محمد. في ختام هذه الحلقة وفي الدقائق الأخيرة سماحة الشيخ، إذا تحبون أن تقدموا كلمة في مناسبة هذه المناسبة الحزينة اليوم، وهي وفاة المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم، تفضل سماحة الشيخ.
نعم، أولا إن لله وإنا إليه راجعون، ونقدم كل العزاء للعالم الإسلامي وللمرجعيات الدينية، وخصوصا لعائلة آل الحكيم التي خرج منها الكثير من الطيبين والعلماء والصالحين والشهداء. فسماحة السيد سعيد الحكيم دام ظله الشريف وقدس الله نفسه الزكية، في الواقع أيضا كان قامة علمية كبيرة جدا، وقدم الكثير من الخدمات إلى لحوزة النجف الأشرف وللعالم الإسلامي من خلال مؤلفاته ومن خلال تدريسه، وأيضا من خلال صبره الذي تحمل الكثير من التنكيل والتعذيب، وبالتالي أيضا يعني كان صبورا كان صامدا. هذا الصبر والصمود الذي عاشه الذي نلمسه في حياة السيد المرجع الحكيم قدس الله نفسه الزكية هو في حد ذاته أيضا مدرسة للصابرين وللمجاهدين وللعلماء الأتقياء. فنسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة، وأن يحشره مع أجداده الطيبين الطاهرين، مع الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، مع جدته السيدة الزهراء عليه الصلاة والسلام، مع العلماء والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. كل التعازي للعالم الإسلامي ولعائلة المرجع الحكيم قدس الله نفسه الزكية. وأريد أن أعود
نعم. أيضا كان لديك أيضا كلمة أيضا بمناسبة تغييب الإمام الصدر، كنتم تحبون أيضا أن تشيروا إلى هذه أيضا الحادثة التي لها أيضا آثارها وارتداداتها أيضا في العالم الإسلامي.
أنا لا أريد أن أؤبن الإمام الصدر رحمة الله عليه، وعلى كل حال رضوان الله تعالى عليه، ولكن أنا أريد أن يعني أن أطالب العالم الإسلامي وخصوصا المراكز العلمية الدينية وأيضا الكتاب والمؤلفين بإحياء التراث الإمام موسى الصدر. هذا الرجل كان يملك مدرسة، أنا أعتقد بأن هذه المدرسة كانت مدرسة سبقت عصرها. فكر الإمام موسى الصدر إلى الآن بعد التغييب أكثر من 40 سنة، عندما نقرأ 43 سنة نجد أنه ما زال هذا الفكر حيا، ما زال هذا الفكر يعيش معك، وكأنه اليوم يخاطبك. فإذا غيب الظالمون الإمام موسى الصدر، فلماذا نحن نغيب فكره؟ لماذا لا نحيي فكر الإمام موسى الصدر؟ وأنا أعتقد بأن نحن نحتاج إلى هذا الفكر، فكر الإمام موسى الصدر، فكر الإمام الخميني، فكر الإمام الخامنئي، فكر الشهيد الصدر. هؤلاء العلماء أنا أعتقد بأنهم هم يمثلون
مدرسة الإسلام المحمد الأصيل فكريا وعقديا واجتماعيا. الإمام موسى الصدر عندما نحن نقرأ قراءته لحادثة عاشوراء لا نجد أحدا من العلماء ومن المفكرين قدم قراءة دقيقة لحادثة عاشوراء كما قدمها الإمام موسى الصدر. على كل حال، فأنا أدعو إلى أن لا نغيب فكر الإمام موسى الصدر بعد 40 سنة. فتعالوا نحيي فكر الإمام موسى الصدر الذي للأسف يعني له أنصار وله أتباع، ولكن أنا أعتقد بأنه إلى الآن لم نجد من اهتم بفكر الإمام موسى الصدر وبتراث الإمام موسى الصدر رضوان الله تعالى عليه. بهذه الدقائق الأخيرة أريد أن أعود إلى قضية بدأت بها البرنامج، وأيضا في نفس الوقت هي تعليق على ما ذكره الأخ العزيز المتداخل من اليمن. كما ذكرت، الإمام الحسين عليه السلام من خلال ثورة كربلاء أسقط منظومة تزوير أموي خطيرة جدا تتعلق بالحاكم وبالحكم وبصفات الحاكم وبدور الحاكم في الإسلام. بنو أمية من ضمن عمليات التزوير قدموا لنا رؤية مزورة عن الحاكم، وأرادوا أن يستبدلوا الرؤية الصحيحة، رؤية الإسلام محمد الأصيل للحاكم، أن يستبدلوا رؤية الإسلام محمد الأصيل عن الحكم ونظام الحكم ومقاصد الحكم ومنهج الحكم، يعني النظام السياسي بعبارة أخرى بالتعبير الآن الدارج، أن يستبدلوه برؤية أموية شيطانية منحرفة مزورة. والإمام الحسين من ضمن الذي أسقطه من المشروع الأموي الفكري، المشروع الأموي الفكري أسقط هذه القضية، وبالتالي أسس من خلال ذلك أسس للثورات القادمة. وأيضا من خلال أيضا هو خروجه العملي، هذا طبعا بالقول وبالفعل، أيضا من خلال خروجه على الحاكم الظالم ومن خلال رفضه البيعة للحاكم الظالم، أيضا أسس هذه المدرسة، مدرسة الثوار، وصار ملهما للثوار عبر التاريخ. فإذا الإمام الحسين أسس مدرسة الثورة ومؤسسة أن نقول كلا للظالم، أن نرفض مدرسة الرفض، رفض الظلم، رفض الانحراف. وثورة الإمام زيد الشهيد هي ثمرة من ثمار هذه المدرسة العظيمة. ومرة أخرى أريد أن أختم كلامي بهذه القضية، بأن هناك تشابه كبير بين ثورة الإمام زيد الشهيد عليه السلام وبين ثورة الإمام الحسين عليه السلام، وأيضا هناك تشابه كبير جدا بمن خرج عليهم الإمام زيد الشهيد الذين هم الأمويين المروانيين، وبين أيضا المشروع الأموي السفياني. في تشابه كبير جدا، في تشابه في عدائهم للإسلام، في تشابهم في أنهم كانوا يكرهون أهل البيت ويربون الناس على نصب أهل البيت، على ضرب المقدسات. الوليد كان يريد أن يشرب الخمر على الكعبة وينكح المحارم، ونفس سبحان الله، يعني في تشابه كبير جدا. لهذا السبب أيضا أنا أعتقد بأنه الإمام زيد الشهيد لم يشابه الإمام الحسين فقط بأنه صلب وذبح وإلى آخره، لا، شابهه حتى في منهجه، في فكره، في أهداف ثورته، في كل ما فعله الإمام زيد. هو صورة مصغرة عن ثورة الإمام الحسين، في أهدافها، في مقاصدها، في منهجها، في أسلوبها، في أخلاقياتها. وأنا أدعو أن ندرس، كما أدعو لدراسة ثورة الإمام الحسين، أيضا أدعو لدراسة ثورة الإمام زيد الشهيد، وأدعو إلى إحياء هذه الثورة. وأقول للشيعة والسنة، والسنة يعلمون، الإمام أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة لو كان حيا لأن عقد مجالس للإمام زيد الشهيد، والشيعة كذلك عليهم إحياء هذه الثورة إحياء ثورة الإمام زيد الشهيد التي هي الثورة الحسينية الثانية.
نعم.
والسلام عليكم. إذا يوجد سؤال تفضل.
نعم. وصلنا هذا يعني هذه الرسالة عبر الواتساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ، لدي صديق وهو خريج شريعة إسلامية وهابية، زارني وتناقشت معه أمس في حول ثورة كربلاء، وشاهد هذا البرنامج ووصفه بالعظيم، فاندهش ورد وأخذ يعني يخجل ويتهرب، فقال لي: هذه الأمور يا صديقي من الماضي، ولكل زمان رجال وظروفه، فلا نميل هنا أو هناك، ولننسى هذا الأمر لأن لا فائدة منه، ولننظر إمامنا فقط. هذا العلم والجهل أخذوه من أستاذ شريعة بالجامعة الإسلامية يظلهم عن سبيل الله وعن حقيقة آل البيت إلى كامل الرسالة. نعم.
نعم، جماعة ابن تيمية هو الذين ضللوا، والآن الوهابية كلهم مضللون. الوهابية الآن يعيشون ضلال ابن تيمية، ضلال ابن تيمية. وابن تيمية نظرته لثورة الإمام الحسين بأنه هو أنه خرج يعني بطريقة غير مشروعة، وأنه ثورة الإمام الحسين أدت إلى فساد عظيم وفتن عظيمة، وإلى أيضا وأدت إلى ما يعبر عنه ابن تيمية، أدت إلى شر مستطير. هذه نظرة ابن تيمية. لهذا السبب أنا عندما أطالب العلماء والسنة والشيعة تكلموا عن ثورة الحسين بنفس الطريقة اللي أنا تكلمت، لأنه هناك الكثير الآن يعيش ضلال الفكر الأموي وثقافة بني أمية وهو لا يعلم. هؤلاء ضحايا التضليل الأموي، فلا بد لنا نحن أن نبين لنا ثورة الإمام الحسين حتى يميز السني ويميز الوهابي وحتى الشيعي أيضا. الشيعي أيضا صار هناك تحريفات لثورة الإمام الحسين حتى يعرف حقيقة ثورة الإمام الحسين، وبالتالي يعرف ما هو الأموي من ما هو الحسيني. ومن هنا أنا أدعو إلى قراءات لثورة الإمام الحسين، قراءات جديدة ومتجددة. نعم. لهذه الثورة.
كل الشكر لكم سماحة الشيخ، ونجدد التعزية لكم ولعلمائنا. نعم. ولأبناء الأمة بوفاة المرجع الكبير السيد محمد سعيد الحكيم في النجف الأشرف. كل الشكر لكم أيضا مشاهدينا على طيب المتابعة. نلقاكم غدا في حلقة مقبلة. إلى ذلك الحين، هذا جمال بري يودعكم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.